الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: فصل في أنواع المحبة. وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها. المحبة كلها جنس واحد، ورسمها أنها الرغبة في المحبوب وكراهية منافرته، والرغبة في المقارضة منه بالمحبة. وإنما قدر الناس أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيها، وإنما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وضعفها أو انحسامها. فتكون المحبة لله عز وجل وفيه، وللاتفاق على بعض المطالب، وللأب وللابن، وللقرابة وللصديق، وللسلطان، ولذات الفراش، وللمحسن، وللمأمول، وللمعشوق. فهذا كله جنس واحد، اختلفت أنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب، فلذلك اختلفت وجوه المحبة. وقد رأينا من مات أسفا على ولده، كما يموت العاشق أسفا على معشوقه. وبلغنا عمن شهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات. ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه، كما يغار على ذات فراشه، وكما يغار العاشق على معشوقه. فأدنى أطماع المحب ممن يحب الحظوة منه، والرفعة لديه، والزلفة عنده، إذا لم يطمع في أكثر. وهذه غاية أطماع المحبين لله عز وجل. ثم يزيد الطمع في المجالسة، ثم في المحادثة والمؤازرة، وهذه أطماع المرء في سلطانه وصديقه وذوي رحمه. وأقصى أطماع المحب ممن يحب المخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك. وكل ما ذكرنا إنما هو على قدر الطمع. فإذا انحسم الطمع عن شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له، مالت النفس إلى ما تطمع فيه. ونجد المقر بالرؤية لله عز وجل شديد الحنين إليه، عظيم النزوع نحوها، لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيها. ونجد المنكر للرؤية لا تحن نفسه إلى ذلك ولا يتمناه أصلا لأنه لا يطمع فيه. ونجده يقتصر على الرضا والحلول في دار الكرامة فقط، لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهن بما يقنع المحرم لذلك، ولا تقف محبته حيث تقف محبة من لا يطمع في ذلك. فنجد من يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود. نجد هؤلاء لا يقف الواحد من محبتهما حيث يقف المسلم، بل نجدهما يتعشقان الابنة وابنة الأخ كتعشق المسلم من يطمع في مخالطته بالجماع، ولا نجد مسلما يبلغ ذلك فيهما ولو أنهما أجمل من الشمس، وكان هو أعهر الناس وأغزلهم. فإن وجد ذلك في الندرة فلا تجده إلا في فاسد الدين قد زال عنه ذلك الرادع، فانفسح له الأمل وانفتح له باب الطمع. ولا يؤمن من المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لحا حتى تصير عشقا، وحتى يتجاوز بمحبته لها محبته لابنته وابنة أخيه، وإن كانتا أجمل منها، لأنه يطمع من الوصول إلى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه. ونجد النصرانية قد أمن ذلك من نفسه في ابنة عمه أيضا، لأنه لا يطمع منها في ذلك، ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من الرضاعة، لأنه طامع بها في شريعته. فلاح بهذا عيانا ما ذكرنا من أن المحبة كلها جنس واحد، لكنها تختلف أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيها، وإلا فطبائع البشر كلهم واحدة، إلا أن للعادة والاعتقاد الديني تأثيرا ظاهرا. ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده، لكننا نقول إن الطمع سبب إلى كل هم، وحتى في الأموال والأحوال، فإننا نجد الإنسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم وجده أبو أمه وابن بنته، فإذ لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم بفوته عن يده، وإن جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل إلى أن يمر الاهتمام بشيء منه بباله، حتى إذا مات له عصبة على بعد أو مولا على بعد وحدث له الطمع في ماله، حدث له من الهم والأسف والغيظ والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم. وهكذا في الأحوال، فنجد الإنسان من أهل الطبقات المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غيره أمور بلده دون أمره، ولا لتقريب غيره وإبعاده، حتى إذا حدث له طمع في هذه المرتبة حدث له من الهم والفكرة والغيظ أمر ربما قاده إلى تلف نفسه وتلف دنياه وأخرى. فالطمع أصل لكل ذل ولكل هم، وهو خلق سوء ذميم. وضد الطمع نزاهة النفس، وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والعدل والفهم، لأنه قد فهم قلة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملها، وكانت فيه نجدة أنتجت له عزة نفسه فتنزه، وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس فلم يهتم لما فاته، وكانت فيه طبيعة عدل حببت إليه القناعة وقلة الطمع. فإذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات، فالطمع الذي هو ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الصفات الأربع، وهي الجبن والشح والجور والجهل. والرغبة طمع مستوفى زائد مستعمل، ولولا الطمع ما ذل أحد لأحد. وأخبرني أبو بكر بن أبي الفياض قال كتب عثمان بن محامس، وعثمان بن محمد بن محامس أبو سعيد كان زاهدا عالما معروفا بالعزوف عن الدنيا، توفي سنة 56. أخبرني أبو بكر بن أبي الفياض قال كتب عثمان بن محامس على باب داره باستدة: يا عثمان لا تطمع. قال ابن حزم رحمه الله: فصول من هذا الباب: من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من يحب ولا فرق. إذا دعا المحب في السلو فإجابته مضمونة، وهي دعوة مجابة. اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك، اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك. السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه قفلة أي أن ينفرد به ويحظى بوصله. السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه قفله ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله عز وجل ولا ملامة من الناس. وصلاح ذلك أن يتوافق في المحبة، وتحريره أن يكون خاليين من الملل، فإنه خلق سوء مبغض، وتمامه نوم الأيام عنهما مدة انتفاع بعضهما ببعض، وأن بذلك إلا في الجنة. وأما ضمانه بيقين فليس إلا فيها، فهي دار القرار، وإلا لو حصل ذلك كله في الدنيا لم تؤمن الفجائع ولقطع الهرم دون استيعاب اللذة. إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. الغيرة خلق فاضل متركب من الندِدة والعدل، لأن من عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره إلى حرمته. ومن كانت الندِدة طبعا له حدثت فيه عزة، ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام. أخبرني بعض من صحبناه في الدهر عن نفسه أنه ما عرف الغيرة قط حتى ابتلي بالمحبة فغار، وكان هذا المخبر فاسد الطبع خبيث التركيب، إلا أنه كان من أهل الفهم والجود. قال أبو محمد رحمه الله: درج المحبة خمس. أولها الاستحسان، وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو يستحسن أخلاقه، وهذا يدخل في باب التصادق. ثم الإعجاب، وهو رغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه. ثم الألفة، وهي الوحشة إليه متى غاب. ثم الكلف، وهو غلبة شغل البال به، وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشق. ثم الشغف، وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك، وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت، وليس وراء ذلك منزلة في تناهي المحبة أصلا. قال رحمه الله: فصل. كنا نظن أن العشق في ذوات الحركة وذوات الحدة من النساء أكثر، فوجدنا الأمر بخلاف ذلك، وهو في الساكنة الحركات أكثر ما لم يكن ذلك السكون بلها. قال رحمه الله: فصل في أنواع صباحة الصور، وقد سئلت عن تحقيق الكلام فيها. الحلاوة رقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقبول النفس لأعراض الصورة وإن لم تكن هنالك صفات ظاهرة. القوام جمال كل صفة على حدتها، ورب جميل الصفات على انفراد كل صفة منها، بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا رائع ولا حلو. الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة مع جمال فيها، وهي أيضا الفراهة والعتق. والفارهة الجارية المليحة، والعتق معناه هنا الجمال. الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به عنه غيره، ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآه، وهو برد مكسو على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه، فتجتمع الآراء على استحسانه وإن لم تكن هناك صفات جميلة. وكأنه شيء في نفس المرئي تجده نفس الرائي. وهذه أجل مراتب الصباحة، لأن كل من رآه راقه واستحسنه وقبله، حتى إذا تأملت الصفات إفرادا لم تر طائلة. ثم تختلف الأهواء بعد هذا، فمن مفضل للروعة ومن مفضل للحلاوة، وما وجدنا أحدا قط يفضل القوام المنفرد. الملاحة اجتماع شيء بشيء مما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يتعامل الناس به وفي الأخلاق. التلون المذموم هو التنقل من زي متكلف لا معنى له إلى زي آخر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له، ومن حال لا معنى لها إلى حال لا معنى لها بلا سبب يوجب ذلك. وأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة وترك التزيد مما لا يحتاج إليه، فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير، والذي أثنى الله تعالى على خلقه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص، كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة، ويلبس الشعر إذا حضر، وقد يلبس الوشية من الحبرات إذا حضر، ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه ولا يترك ما يحتاج إليه، ويستغني بما وجد عما لا يجد. ومرة يمشي راجلا حافيا، ومرة يلبس الخفة، ويركب البغلة الرائعة الشهباء، ومرة يركب الفرس عريا، ومرة يركب الناقة، ومرة حمارا ويردف عليه بعض أصحابه، ومرة يأكل التمر دون خبز والخبز يابسا، ومرة يأكل العناق المشوية والبطيخ بالرطب والحلواء، يأخذ القوت ويبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج إليه، ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة، ولا يغضب لنفسه، ولا يدع الغضب لربه عز وجل. قال رحمه الله: الثبات الذي هو صحة العقد، والثبات الذي هو اللجاج أي الخصومة، مشتبهان اشتباها لا يفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق. والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصرا لما نشب فيه وقد لاح له فساده، أو لم يلح له صوابه ولا فساده، وهذا مذموم وضده الإنصاف. وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون على الحق أو على ما اعتقده المرء حقا ما لم يلح له باطله، وهذا محمود وضده الاضطراب. وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبر ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل. قال رحمه الله: حد العقل استعمال الطاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل، قال تعالى حاكيا عن قوم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال تعالى مصدقا لهم: فاعترفوا بذنبهم ف فسحقا لأصحاب السعير. وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل، وأما التعدي وقذف الحجارة والتخليط في القول فإنما هو جنون ومرار هائج، والمرار إنما هو من أمزجة البدن جمع مرة. وأما الحمق فهو ضد العقل، وهما ما بينا آنفا، ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخف. وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين ولا دنيا، ولا حميد خلق مما ليس معصية ولا طاعة ولا عونا عليهما، ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية، ولكنه من هذر القول وفضول العمل. فعلى قدر الاستكثار من هذين الأمرين أو التقلل منهما يستحق المرء اسم السخف. وقد يسخف المرء في قصة ويعقل في أخرى ويحمق في ثالثة. وضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف في المعارف والصناعات، وهذا الذي يسميه الأوائل النطق ولا واسطة بينهما. وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه، والتحيل في إنماء المال وبعد الصوت أي الصيت، وتسبيب الجاه بكل ما أمكن من معصية ورذيلة، أما هذا فليس عقلا. ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم لا يعقلون، وأخبرنا تعالى بأنهم لا يعقلون، كان هؤلاء سائسين لدنياهم، مثمرين لأموالهم، مدارين لملوكهم، حافظين لرئاستهم، لكن هذا الخلق يسمى الدهاء، وضده الغفلة والسلامة. وأما إذا كان السعي فيما ذكرنا تصاونا وأنفة فهو يسمى الحزم، وضده المنافي له التضييع. وأما الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة ومسايرة الناس بالمسالمة، فهذه الأخلاق تسمى الرزانة وهي ضد السخف. قال رحمه الله: الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة، لأن الوفي رأى من الجور ألا يقارض من وثق به أو من أحسن إليه، فعدل في ذلك، ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في ذلك، ورأى أن يتجلد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك. وأصول الفضائل كلها أربعة، منها تتركب كل فضيلة، وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل كلها أربعة، منها تتركب كل رذيلة، وهي الضاد التي ذكرنا، وهي الجور والجهل والجبن والشح. الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. النزاهة في النفس فضيلة تتركب من النجدة والجود، وكذلك الصبر. الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة. القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. الحرص متولد عن الطمع، والطمع متولد عن الحسد، والحسد متولد عن الرغبة، والرغبة متولدة عن الجور والشح والجهل. وتتولد من الحرص رذائل عظيمة، منها الذل والسرقة والغصب والزنا والقتل والعشق والهم بالفقر والمسألة لما بأيدي الناس، وإنما فرقنا بين الحرص والطمع، لأن الحرص هو إظهار ما استكن في النفس من الطمع. المداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر، والصدق مركب من العدل والنجدة. من جاء إليك بباطل رجع من عندك بحق، وذلك أن من نقل إليك كذبا عن إنسان حرك طبعك فأجبت فرجع عنك بحق، فتحفظ من هذا ولا تجب إلا عن كلام صح عندك عن قائله. لا شيء أقبح من الكذب، وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه، فكل كفر كذب، فالكذب جنس والكفر نوع تحته. والكذب متولد من الجور والجبن والجهل، لأن الجبن يولد مهانة النفس، والكذاب مهين النفس بعيد من عزتها المحمودة. قال رحمه الله: رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات، رأيتهم في كلامهم ينقسمون أقساما ثلاثة: أحدها من لا يبالي فيما أنفق كلامه، فيتكلم بكل ما يسبق إلى لسانه غير محقق نصر حق ولا إنكار باطل، وهذا هو الأغلب في الناس. الثاني أن يتكلم ناصرا لما وقع في نفسه أنه حق، ودافعا لما توهم أنه باطل، غير محقق طلب الحقيقة لكن لجاجا فيما التزم، وهذا كثير وهو دون الأول. والثالث واضع الكلام في موضعه، وهذا أعز من الكبريت الأحمر. لقد طال هم من غاضه الحق، لقد طال هم من غاضه الحق. اثنان عظمت راحتهما، أحدهما في غاية الحمد والآخر في غاية الذم، وهما مطرح الدنيا ومطرح الحياء. لو لم يكن من التزهيد في الدنيا إلا أن كل إنسان في العالم فإنه كل ليلة إذا نام نسي كل ما يشفق عليه في يقظته، وكل ما يشفق منه، وكل ما يشره إليه، فيجده في تلك الحال أي حال المنام لا يذكر ولدا ولا أهلا ولا جاها ولا خمولا ولا ولاية ولا عزلة ولا فقرا ولا غنى ولا مصيبة، وكفى بهذا واعظا لمن عقل. من عجيب تدبير الله عز وجل للعالم أن كل شيء اشتدت الحاجة إليه كان ذلك أهون له، وتأمل ذلك في الماء فما فوقه، وكل شيء اشتد الغنى عنه كان ذلك أعز له، وتأمل ذلك في الياقوت الأحمر فما دونه. الناس فيما يعانونه كالماشي في الفلا، كلما قطع أرضا بدت له أراضون، وكلما قض المرء سببا حدثت له أسباب. صدق من قال إن العاقل معذب في الدنيا، وصدق من قال إنه فيها مستريح. فأما تعذيبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دوله، وبما يحال بينه وبينه من إظهار الحق. وأما راحته فمن كل ما يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. إياك وموافقة الجليس ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في أخراك أو في دنياك وإن قل، فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة، حيث لا ينفعك الندم، ولن يحمدك من ساعدته بل يشمت بك. وأقل ما في ذلك وهو المضمون أنه لا يبالي بسوء عاقبتك وفساد مغبتك، وإياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك، وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة، وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا. إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل، ولم تكن مندوحة عن منافرة الحق أو منافرة الخلق، فأغضب الناس ونافرهم، ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق. الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وعظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب، فمن وعظ بالجفاء والإكف إهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته وصار في أكثر الأمر مغريا للموعوظ بالتمادي على أمره لجاجا أو حردا أي غضبا ومغايضة للواعظ الجافي، فيكون في وعظه مسيئا لا محسنا. ومن وعظ ببشر وتبسم ولان وكأنه مشير برأي ومخبر عن غير الموعوظ بما يستقبح من الموعوظ، فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة، فإن لم يتقبل فلينتقل من الموعظة بالتحشيم، والحشمة هي الحياء والانقباض، وفي الخلاء إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء، أي عليه أن ينفرد به وألا يجعل نصحه أمام الناس، فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحي منه الموعوظ، فهذا أدب الله تعالى في أمره بالقول اللين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه بالموعظة، لكن كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير الحماني، ففيه كلام، فهو صدوق حسن الحديث، لم يخرج له إلا مسلم في المقدمة من الصحيح، والحديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح أبي داود، وقال صحيح: ما بال أقوام يفعلون كذا. وقد أثنى صلى الله عليه وسلم على الرفق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير، رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يثني على الرفق، وقد أمر بالتيسير ونهى عن التنفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا، وفي رواية: وسكنوا ولا تنفروا، متفق عليه. وكان يتخول بالموعظة خوف الملل، كما أخبر بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، متفق عليه. ويتخول أن يتعهد، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأوقات في التذكير والموعظة، فلا يفعل ذلك كل يوم لئلا يملوا. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الغلظة والشدة فإنما تجب في حد من حدود الله تعالى، فلا لين في ذلك وهذا للقادر على إقامة الحد خاصة. ومما ينجع في الوعظ أيضا الثناء بحضرة المسيء على من فعل خلاف فعل المسيء، فهذا داعية إلى عمل الخير، وما أعلم لحب المدح فضلا إلا هذا وحده، وهو أن يقتدي به من يسمع الثناء. ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل والردائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره، وليرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه، وعليه أن يتعظ حينئذ بمن سلف. تأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي، فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي من طبعه إن قوي أن يخلع غيره من الأنواع كيفياته ويلبسه صفاته، أن يخلع غيره من الأنواع كيفياته، كأن يخلع عليه ثوبا، أي يصبغه بذلك ويلبسه صفاته. فترى الفاضل يود لو كان الناس فضلاء، وترى الناقص يود لو كان الناس نقصاء، وترى كل من ذكر شيئا يحض عليه يقول وأنا أفعل أمر كذا، وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين له. وترى ذلك في العناصر، إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته، وترى ذلك في تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما، فسبحان مخترع ذلك ومدبره، لا إله إلا هو. ومن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق، ثم لا ترى أحدا يشبه آخر شبها لا يكون بينهما فرق فيه. وقد سألت من طال عمره وبلغ 80 عاما هل رأى الصور فيما خلا مشبهة لهذه شبها واحدا، فقال لي لا، بل لكل صورة فرقها. وهكذا كل ما في العالم، يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات وطال تكرر بصره عليها، فإنه حينئذ يميز ما بينها، ويعرف بعضها من بعض بفروق فيها تعرفها النفس، ولا يقدر أحد يعبر عنها بلسانه. فسبحان القدير الحكيم الذي لا تتناهى مقدوراته. قال أبو محمد رحمه الله: من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة لا يحصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلا، ثم الهم والإثم آجلا، كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس، وكمن يتمنى بعض الأمور التي فيها الضرر لغيره وإن كانت له فيها منفعة، فإن تأميله ما يؤمل من ذلك لا يعجل له ذلك قبل وقته، ولا يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعالى تكونه. فلو تمنى الخير والرجاء لتعجل الأجر والراحة والفضيلة، ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقها، فعجبوا لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.